الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الواحد بعد المئة من المجالس المعقودة لقراءة تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهو المجلس الرابع في قراءة تفسير سورة التوبة. نبدأ على بركة الله، إذ كنا قد وقفنا على الآية 38 من سورة التوبة، ونحن في مغرب ليلة الاثنين الرابع والعشرون من شهر صفر عام 47 واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيض وحمارة القيض، فقال تعالى يا أيها الذين
حتى عندنا بالكويت مثل المعروف حمارة القايلة حمارة القيض، صح ولا لا؟ فتشديد الراء ما له معنى.
وحمارة القيض، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يتكاسلتم وملتم إلى المقام في الداعة والخفض والطيب الثمار، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة. ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال الإمام أحمد وحدثنا وكيف بن يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بن فير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مسلم ابن عبد الحميد الحمصي بحمص حدثنا الربيع بن رمح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدثنا زياد يعني جصاص عن أبي عثمان قال قلت يا أبا هريرة سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة، قال أبو هريرة بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله إلا قليل. وقال الثوري عن الأعمش في الآية
هذا الحديث لو صح لكان معناه تدرون إيش؟ الحسنة ألفي ألف حسنة يعني مليون، لكن الحديث ضعيف. نعم، والله يضاعف لمن يشاء.
وقال الثوري عن الأعمش في الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قال كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال أتوني بكفني الذي يكفن فيه أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا، ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار إن كان كثيرك قليل لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم، ويستبدل قوما غيركم أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروا شيئا ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه والله على كل شيء قدير قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يتخلفوا عن رسول الله إنهن منسوخات بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله أعلم الصواب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول تعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله، فإن الله ناصره ومؤيده وكفيه وحافظه كما تولى نصره. إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة، لما لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثار ثم يسيروا نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام وأن بان ثابت عن أنس بن أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لا بصرنا تحت قدمه، قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين له ثالثهما، أخرجه في الصحيحين ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين. وقيل على أبي بكر وروي عن ابن عباس وغيره قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال، ولهذا قال وأيده بجنود لم تروها الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله.
لا يمنع أن يكون هناك في الآية لف ونشر، فيكون لأن المذكور اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أن الضمير هنا صاحبي راجع إلى أبي بكر، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، الضمير راجع إلى أبي بكر، ثم وأيده بجنود لم تروها، الضمير راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لف ونشر يعني مرتب بين القائل والمقول له، لا بأس به. نعم
أحسن الله عليكم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقوله والله عزيز أي في انتقامه وانتصاره منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه حكيم في أقواله وأفعاله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سفيان الثوري عن أبي عن أبي الضحى مسلم بن صبيح هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم حضرمي أنه ذكر له ناس كانوا عسى أن يكون أحدهم عليا وكبيرا فيقول إني لا آثم، فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا الآية. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكافرة من أهل الكتاب، وحتى مع المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة كهولا وشبابا ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا جهزوني يا بني، فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى ركب البحر فمات، فلم يجد له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه فيها. وهكذا روي عن ابن عباس
قيل أن أبا طلحة دفن في جزيرة رودس، وقيل في قبرص، الله أعلم. نعم هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما جلسوا في بيوتهم، إنما كانوا حماة دعاة حموا الدين ودعوا إليه. فلا نامت أعين الجبناء. نعم.
أحسن الله إليكم. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشامر بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا كهولا وشبانا. وكذا قال عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد. وقال مجاهد: شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح وغيره. وقال الحاكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، يقول انفروا نشاطا وغير نشاط. وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة الضيعة والشغل والمتيسر به أمره، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا، أي على ما كان منهم. وقال الحسن بن
أن الجهاد إذا تعين فليس لأحد عذر، سواء كان كبيرا أو كان مريضا أو كان ذا حاجة، فالكل عليه أن يجاهد إذا تعين. ومتى يتعين؟ في ثلاثة أحوال: الأول إذا عينه الإمام، الثاني عند ملاقات الصفوف، الثالث إذا داهم العدو بلدة فتعين على أهل ذلك البلد كلهم بلا استثناء يقاتلوا العدو إذا كانوا يستطيعون، وإذا كانوا غير مستطيعين فعليهم أن يهاجروا، فإذا كانوا غير قادرين على الهجرة فهو أحد أمرين، أحد الحسنيين: إما القتال حتى الموت، وإما إيش؟ وإما الظفر، ما في حل ثالث. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضا: في العسر واليسر، وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهو اختيار ابن جرير. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفير إلى دروب الروم الناس إلى خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفر إلى خفافا وثقالا وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل في مسألة. وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي: قوله انفروا خفافا وثقالا، يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا، فجاءه رجل يقول يومئذ زعموا أنه المقداد، وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله ذلك فأبى، فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت الآية هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب حدثنا ابن علي حدثنا أيوب عن محمد قال: شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاما واحدا. قال: وكان أبو أيوب يقول: قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا، فلا أجدني إلا خفيفا وثقيلا. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عامر السكوني وحدثنا بقية، حدثنا حريز بن عثمان، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة، حدثني أبو راشد الحبراني قال: وفيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص، وقد فضل عنه من عظمه يزيد يريد الغزو فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث انفروا خفافا وثقالا.
المقداد بن الأسود من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرواية السابقة أنه أراد أن لا يذهب إلى القتال هذه رواية باطلة، والراوي رجل متحامل على أصحاب رسول الله، فلا يقبل قوله فيه، وهو السدي. نعم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عامر السكوني، حدثنا بقية، حدثنا حريز، حدثني حبان بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مع صفوان بن عامر وكان واريا على حمص قبل الأفسوس.
نعم.
قبل الأفسوس إلى الجراجمة.
سمنطقة. نعم.
إلى الجراجمة، فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجبه على عينه من أهل دمشق على راحلته في منغر، فأقبلت إليه فقلت: يا عمي لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا. ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده إليه فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل، ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله، فقال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله بما نال من أجل أو غنيمة. ولهذا قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال أجدني كارها، قال أسلم وإن كنت كارها، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى موبخا الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوا في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس غنيمة قريبة وسفرا قاصدا أي قريبا أيضا لاتبعوك ولا أي لكانوا جاءوا معك لذلك ولكن بعدت عليهم الشقة عن المسافة إلى الشام وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم. قال الله تعالى يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا نداء بالعفو قبل المعاتبة؟ فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورقون العجلي وغيره، وقال قتادة عاتبه كما سمعنا ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له فإن يأذن لهم إن شاء، فقال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآية. وكذا روي عن عطاء الخراساني وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إطار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنهم في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال لا يستأذنك أي في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأنهم يرون الجهاد قربة ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك أي في القعود مما لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به فقافهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في قوم في شيء فهم قوم حيارى هل كلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول تعالى ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لا أعدوا له عدة أي لكانوا تأهبوا له ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا فثبطهم أي أخرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء ومخذولون، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولا أسرعوا المسير والمشي السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم ومستحسنون للحديث وكلامهم استنصحونهم إن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي ذلك إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جريج وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة والسياق، وإليه ذهب قتادة وغيرهم من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق كان الذين يستأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قوم فثبتهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسد عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم، فقال وفيكم سماعون لهم. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال والله عليم بالظالمين، فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولهذا قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، وقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، والآيات في هذا كثيرة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محرضا لنبيه صلى الله عليه وسلم على المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخمالهم مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته وقال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كلما عز الله الإسلام وأهله أغاضهم ذلك وساهم، ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجوار من نسائر، قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق الزهري ويزيد بن رومان عبد الله بن أبي بكر بن عاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة هل لك يا جد العام في جلد بن الأصفر، فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت النساء بين أصفر إلا أصبر عنهن، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك، ففي الجد بن قيس نزلت هذه. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا، أي إن كان مما يخشى من نساء بين أصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس، وقد كان الجد بن قيس هذا من أشرف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم يا بني سلمة، قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور. وقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيط لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وقد احترزنا من متابعته من قبل هذا ويتولهم فرحون، فأرشد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال قل أي لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي نحن تحت مشيئته وقدره هو مولانا أي سيدنا وملجئنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون يقول تعالى قل لهم يا محمد هل تربصون بنا تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين شهادة أو ظفر بكم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندها وبأيدينا إن انتظروا بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بعذاب من عندها وبأيدينا بسبينا وبقتل فتربصوا إنا معكم متربصون وقوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا يتقبل منهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أي كفروا والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل ولا ينفقون نفقة إلا هم كارهون وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي كما قال تعالى ولا تمدن عينك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتينهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا قال الحسن البصري بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله وقال قدرت هذا من المقدم والمؤخر تقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة اختار ابن جرير قول الحسن وهو قول القوي الحسن وقوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكى لهم أشد لعذابهم عياذا بالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدا وما هم منكم في نفس الأمر ولكنهم قوم يفرقون أي فهو الذي حملهم على الحليف لو يجدون ملجأ حصن يتحصنون به وحرزا يتحرزون به أو مغارات وهي التي في الجبال أو مدخلا وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة لولوا إليه وهم يجمحون أن يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة وودوا أنهم لا يخالطونكم لكن لضرورة أحكام ولهذا لا يزالون فيها منه حزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة فلهذا كلما سر المسلمون ساءهم ذلك فهم يودون ألا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ولهذا قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إلى يغضبون لأنفسهم وقال ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم قالت النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة قسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت قال ووراءه رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعجل فنزلت هذه الآية. وقال قتادة في قوله منهم من يلمزك في الصدقات يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بعربية أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقسم ذهبا وفضة فقال يا محمد والله لأن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن. وهذا الذي ذكره قتادة يشبه ما رواه شيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له اعدل فإنك لم تعدل. فقال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاتهم وصيامه وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فإنما لقيتم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وذكر بقية الحديث
طبعا إذا خرج فاقتلوهم وإذا خرج فاقتلوهم في حديث ابن عمر في الصحيح أنه ذكر ذلك 20 مرة ثم قال ثم يخرج في عراضهم الدجال. عراضهم فسر بتفسيره يعني في سوادهم مع جمهور الخوارج وفسر بمعنى في عراضهم يعني على أكتافهم وعلى حسابهم أي هم المتسببون في خروجه. نعم
الإمام
يقتل هو أي واحد.
ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا لله راغبون. فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله وقالوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره.
طبعا بعض الناس يدعو بهذا الدعاء يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. هذا الدعاء لا يصح لأن هذا خبر عن حال المنافقين. لماذا أنت تشهد على نفسك بالنفاق أولا؟ ثانيا هذا الخبر مقصود به شيء معين. لو قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يعني المغانم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له الحكم وكان أميرا للمسلمين وعلى المسلمين فيعطي من فضل ما يبقى عنده من الخمس. فلذلك التفسير الصحيح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله هذا خاص بالله عز وجل وهو الحسب. وأما الإيتاء فهو لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله يؤتي بلا سبب ورسوله يؤتي بسبب والأمراء من بعده يؤتون ويعطون بسبب. نعم هذا الدعاء لم يرد وما ذكره بعض الناس من أنه دعاء جيد هذا من كيسه.
أحسن الله عليكم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وابن أنعم وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو إلى ما أمكن منها على قولين، أحدهما أنه يجب على يجب ذلك على قول الشافعي وجماعة، الثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع لواحد منها ويطر جميع الصدقة مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف منهم عمر وحذيفة وابن عباس وابن علي وسعد بن جبير وميمون بن مهران، قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف هنا لبيان المصرف لا لوجوب الاستيعاب لإعطاء ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا، والله أعلم. وإنما قدم الفقراء هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم، وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير وهو كما قال. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أنبان بن عون عن محمد قال قال عمر رضي الله عنه الفقير ليس بالذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق للكسب. قال ابن علية الأخلق المحارف عندنا،
الأخلق الكسب يعني الذي لا يعرف كيف يكسب، هذا يسمى فقيرا. المسكين هو الذي يكسب لكن لا يكفيه. نعم
أحسن الله عليكم. والجمهور على خلافه، وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. وقال قتادة الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسم. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين. وقال سفيان الثوري يعني ولا يعطى العرب منها شيئا وهكذا وكذا، روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزة. وقال أكرمة لا تقول لفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. فأما الفقراء فعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والأحمد أيضا والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة مثله، وروى وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن الرجلين أخبرها أنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألان عن الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جليدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد قوي. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل أبو بكر العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه إنما الصدقة للفقراء قالهم أهل الكتاب، وروى عنه عمر بن نافع سمعت أبي يقول ذلك. قلت وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد، فإن أبا بكر هذا وإن لم ينصاب حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول. وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فمن المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتوصف فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وقال وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منه قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث أنه انطلقه والفضل بن العباس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. وأما المؤلفات قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفان بن أمية من غنائم حنين وقد كان شاهدها مشركا، قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي، كما قال الإمام أحمد حدثنا زكريا بن عدي بن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن سبيع عن صفان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي، ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به.
لأن العطية تذهب ما في الصدر من الشحناء والبغضاء، لهذا إذا رأيت إنسان في شيء من قلبه بغض عليك أعطيه هدية، فإن الهدية تذهب يعني ما في النفس من الضغائن. نعم
أحسن الله عليكم. في الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية في تربتها في اليمن فقسمها بين أربعة نفر، الأقرع بن حابس وعينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخير، قال أتألفهم، ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليها وليدفع عن حوزة المسلمين من الضرر من أطراف البلاد، ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام؟
المهم في هذا الباب أن المؤلفة قلوبهم الذي يعطيهم هو الحاكم وليس أفراد المتصدقين. أفراد المتصدقين المزكين يعطون لفقراء المسلمين ومساكين المسلمين وفي رقاب المسلمين، وأما المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها هذان صنفان خاص بولي الأمر. نعم،
أحسن الله عليكم. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر وعامل الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم.
وهذا هو الراجح، القول الثاني هو الراجح. وهنا فائدة أخرى أفاده شيخنا أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله، وهو أنه لما ذكر الأصناف الأربعة الأول ذكرهم باللام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، ولما ذكر الأصناف الثمانية الأخرى ذكرهم بفي وفي الرقاب والغارمين، معطوف على في وإلى آخره. قال دل على أن الأصناف الأربعة لا بد من تمليك الزكاة لهم، بمعنى لا يصلح أنك أنت تأخذ زكاتك وتشتري حاجة ثم تعطيها الفقير، بل لا بد من أن تملك المال للفقير وللمسكين. هذا معنى اللام، اللام لام التمليك. وأما في وفي الرقاب وفي الغارمين وفي سبيل الله إلى آخره، فهذا إنما يجوز أنك تدفع المال إليهم ويجوز أنك لا تدفع المال إليهم. في الرقاب مباشرة تذهب وتعطي المال للسيد، في الغارمين تذهب مباشرة تعطي المال للذي يطالبه بالقرض ولا تعطي المقترض. نعم،
أحسن الله عليكم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون. وروي عن أبي سعيد عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي وليث رضي الله عنهما. وقال ابن عباس بن الحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب الإمام أحمد ابن حنبل ومالك وإسحاق، أي أن الرقاب عام من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتق استقلالا. وقد
الذي يظهر والله أعلم أن الرقاب إذا كان مكاتبا يجوز للمزكي أن يعطيه ليتخلص من مكاتبته، وأما إذا لم يكن مكاتبا فليس للمزكي أن يشتريه ليعتقه، وإنما ذاك لولي الأمر. فنفرق بين المسألتين، وهذا عندي أدق. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد ورد في ثواب الاعتاق يفك الرقبة حديث كثيرة، كما أن الله يعتق بكل عضو منها عضو من معتق حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفة. فروى الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند على البراء بن عازب قال جاء رجل فقال يا رسول الله دلنا على عمل يقرب من الجنة ويبعدني من النار، أي ويبعدني عن النار. فقال أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله أوليس واحدا؟ قال لا، أعتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وأما الغارمون فهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بمالها أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الذي قال حملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة: رجل تحمل إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قرابة قومه فيقولون لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمانية ابتاع فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق عليه فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك فأدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغور ما يخذ ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
ليس لكم إلا ذلك ليس معناه سقوط حقوق الناس، وإنما ليس لكم المطالبة إلا بالموجود والباقي يبقى في ذمته حتى يقدر. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بن مالك صادقة بن موسى عن أبي عمر الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصريين عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن آدم فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا ربي إنك تعلم أني أخذته فلم أكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، أنا حق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق والحج من سبيل الله للحديث.
وعند الإمام أحمد أن طلب العلم من سبيل الله، فيعطى طالب العلم من سهم في سبيل الله. إذن في سبيل الله الجمهور قالوا الغزاة فقط، طبعا هذا إذا كان المجاهدون لا يأخذون رواتب، أما إذا كان العساكر يأخذون رواتب ليس لهم شيء. والحاج في سبيل الله يعني رجل ذهب إلى الحج فقصرت عليه النفقة فيعطى من سهم في سبيل الله ولو لم يكن فقيرا. وطالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم يعطى من سهم في سبيل الله حتى يبقى متفرغا للعلم. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله خاصة. وأما في زماننا هذا فقد أفتى شيخنا أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وجمع من مشايخنا أن الدعوة إلى الله في سبيل الله، وأن بناء المراكز الإسلامية في بلاد الكفار في سبيل الله، ولكن لا يجوز بناء المساجد من هذا السهم، ولا يجوز شراء المصاحف من هذا السهم، ولا حفر الآبار من هذا السهم، فينبغي أن ننتبه إلى هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. وكذلك ابن السبيل وهو مسافر مجتاز من بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال، وهذا الحكم في من أراد إن شاء سفر من بلده وليس معه شيء فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود بن ماجه من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غازم في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقد رواه سفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا.
من السفيانان يا شيخ؟
شلون؟
السفيانان.
أي سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إذا قيل السفيانان فهما هما أئمة الدنيا في زمانيهم، هذا في الحجاز وهذا في المصرين في العراق الكوفة والبصرة. وهكذا إذا قيل الحمادان فهما حماد بن سلمة ابن دينار وحماد ابن درهم. نعم،
أحسن الله عليكم. ولأبي داود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، وابن السبيل أو جار فقير فيهدي إلي يهدي لك
أو جار، لأن إلا في معطوف على في،
أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك. وقوله: فريضة من الله.
أي كلمة جار بالياء؟
نعم،
الكسرة على الياء المقدر.
نعم أحسن الله عليكم. وقوله فريضة من الله أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم يعلم بظواهر الأمور وبواطنها وبصالح عباده وبمصالح عباده حكيم فيما يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فيه ويقول له أذن، أي قائما قال له شيئا صدقه فينا ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة قال تعالى قل أذن خير لكم أي هو أذن خير يعرف الصادق من الكاذب، يؤمن بالله ويؤمن المؤمن أي ويصدق المؤمنين، ورحمة للذين آمنوا كما هو حجة وهو حجة على الكافرين، ولهذا قال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وذلك الخزي العظيم. قال قتادة في قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم ألا، قال ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرفنا وإن كان ما يقول محمد حقا لهم شر من الحمير. قال فسمعها رجل من المسلمين فقال والله ما يقول محمد لا حق ولا أنت شر من الحمار. قال فسعى بها الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال ما حملك على الذي قلت، فجعل يتلعن ويحلف بالله ما قال فجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، فأنزل الله الآية. وقوله تعالى لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله لا، أي ألم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد الله عز وجل وشاق أي شاقه وحاربه وخالفه وكان في حد والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد، فأن له نار جهنم خالدا فيها أي مهانا معذبا، ذلك الخزي العظيم أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. قال مجاهد يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله ألا يفشي علينا سرنا هذا، وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وقال في هذه الآية يقول استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، أي إن الله سينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يفضحكم به ويبين له أمركم، كما قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول الآية. ولهذا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
نقبل بعد الأذان إن شاء الله.
قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبلنا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله كانوا مجرمين، وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المسجد كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إن ما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ألا. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. وقال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجاع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منطلقون إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض، والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أن أقاضي على أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وإننا نغلب أن ينزل فينا وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ إلى عمر بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا، فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال: وديعت ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول هو أخذ بحق بها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي ابن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي ابن حمير. فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة ولم يجد له أثر. وقال قتادة: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وراكبون من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم ويحصونها، هيهات هيهات. فأطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فقال: علي بهؤلاء النفر. فدعاهم فقال: قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم إني أسمع آياتنا أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت وأنا كفنت وأنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، إلا قد وجد غيره. وقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به: إن عفا عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة.
طبعا هذه المقالة تكون في جميع الأزمنة، ما هو في بعض الأزمنة. وأنا يوم كنت صغير، يوم كان الناس يجاهدون الروس، أسمع بعض الناس ممن ضعف إيمانه يقول: أنتم شلون تقاتلون الاتحاد السوفيتي؟ حتى هزمهم الله شر هزيمة، وخرجوا بعد 10 سنوات يجرون أذيال الخزي والعار، وتفتتت الاتحاد السوفيتي بسبب الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها في أفغانستان. كذلك لما دخل الأمريكان إلى أفغانستان، كان الناس يقولون للمجاهدين: كيف تقاتلون أعظم إمبراطورية في العالم؟ بعد 20 سنة، بعد 22 سنة خرجت حتى ما استطاعت أن تأخذ كثير من أسلحتها. فلابد الإنسان لا ينظر إلى الأمور المادية بكل حال، لكن المهم في القتال كما قال الله جل وعلا: لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنا أقسم بالله غير حانث إن شاء الله، لو كانت الراية في فلسطين راية واحدة لنصرهم الله. تخيلوا معي أن غزة بهذا المقدار فيه 3 رايات رئيسة وفي رايات أخرى، كيف ينصرهم الله؟ ما يمكن. النصر لابد تحت راية واحدة. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال عكرمة في تفسير هذه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وأعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي عن النفاق في سبيل الله. قال: نسوا الله، أي نسوا ذكر الله، فنسيهم، أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم، خالدين فيها، أي ماكثين فيها، مخلدين هم والكفار، هي حسبهم، أي كافية، أي كفايتهم في العذاب، ولعنهم الله، أي طردهم وبعدهم، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب الله في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا وقوله فاستمتعوا بخلاقهم قال الحسن البصري بدينهم وقوله كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أي في الكذب والباطل أولئك حبطت أعمالهم أي بطلت مسعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. وقال ابن جريج عن عمر بن عطاء عن كلمة عن ابن عباس في قوله كالذين من قبلكم ألا قال ابن عباس ما أشبه ليلة بالبارحة كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج أخبرني زياد بن سعد محمد بن زياد المهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله قال أهل الكتاب قالوا يا رسول الله ومن هم أهل الكتاب قالوا يا رسول الله أهل الكتاب قال فما. وهكذا رواه أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد قال أبو هريرة اقرأوا من شئتم القرآن كالذين من قبلكم الآية قال أبو هريرة الخلاق الدين وخضتم كالذي خاضوا قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم قال فهل الناس إلا هم. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود قوم إبراهيم وأصحاب مدين المؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى واعظ لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام. عاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هودا عليه السلام وثمود كيف أخذتهم الصيحات ولما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم نمرود بن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة والمتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن وقال في الآية الأخرى والمتفكة أهوى أي الأمة المتفكة وقيل أم قراهم وهي سدوم الغرض وأن الله تعالى أهلكهم عن آخر بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام واتيانا من فاحشة التي لم يسبق بها أحد من العالمين أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعة فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاك إياهم لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في الصحيح المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. في الصحيح أيضا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى وسائر الجسد بالحمى السهر. وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ويطيعون الله ورسوله فيما تأمر وترك ما نهى عنه زجر أولئك سيرحمهم الله أي سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات إن الله عزيز أي عز من أطاعه فإن العزة لله ولرسوله للمؤمنين حكيم في قسمة هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه للمنافقين بصفاتهم المتقدمة فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى.
أحسنت نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم ننهي سورة التوبة
بعد صلاة العصر ننهي سورة التوبة إن شاء الله.
والله أنا قلت الساعة 5 يعني
نصف
خمس ساعة خمس ما حد سمع كلامي